بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فأسأل الله الكريم الرؤوف الرحيم السميع البصير الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا، أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا للجميع. كما أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في روضة من رياض الجنة أن يجمعنا في رياض الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والدين ومن نحب. إن ربي سميع بصير. أيها الأحبة، إن الإنسان بحاجة ماسة إلى ما يذكره بخالقه جل وعلا ويذكره بمصيره، والله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن ينتفع بالذكرى وما يسمعه من الكلام. حديثنا اليوم، وأسأل الله التوفيق والسداد، عن تعظيم الله في القلوب. القلوب أيها الأحبة هي محل نظر الرب، والله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. وحيث أن القلب محل نظر الرب أيها الأحبة، فيجب على المسلم أن يعنى به غاية العناية، أن يملأ قلبه حبا لله، أن يملأ قلبه تعظيما لله، أن يملأ قلبه إجلالا لله، أن يملأ قلبه خوفا من الله، أن يملأ قلبه شوقا إلى لقاء الله جل في علاه. وإذا استقام القلب وصلح القلب استقامت الجوارح وصلحت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، ألا وهي القلب. فالقلب يأمر العين أن تنظر إلى الخير أو الشر على حسب ما في القلب، ويأمر اللسان أن يتكلم بالخير أو الشر على حسب ما في القلب. وخالقنا جل وعلا خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولا يمكن أن يحقق المسلم هذه الغاية، أعني العبودية، إلا إذا عظم الله، إلا إذا امتلأ قلبه محبة وخوفا وشوقا إلى الله جل في علاه. لا يمكن أن يقوم بهذا الواجب إلا إذا حقق شروط العبادة، وهي المحبة لله جل في علاه. والمحبة هي رأس العبادة، وهي أصل العبادة، وهي لذة العبادة، وهي متعة العبادة. فالصلاة لها طعم آخر عندما يصلي المسلم وكله شوق إلى مناجاة ربه جل في علاه. تعلق قلبه في بيت من بيوت الله، تعلق قلبه بالصلاة والمناجاة لله جل في علاه. ولا يمكن يتحقق ذلك إلا بالخوف من عقوبة الله، وأن يقع بالذنب والخطأ والزلل، وكذلك بالرجاء أن يرجو رحمة الله وجنته ويرجو مغفرته سبحانه وتعالى. والقلوب أيها الأحبة، لا شك أنها تمرض كما تمرض الأبدان، لكن الإنسان يشعر بمرض بدنه ثم يذهب إلى الطبيب، لكن قد يمرض القلب ولا يشعر الإنسان. قد يصاب الإنسان بمرض من الأمراض كالعجب والرياء وغير ذلك من الأهواء والأدواء ولا يشعر صاحبه بهذا المرض. قد يصاب صاحبه بالغفلة ويصاب القلب بالقسوة ولا يشعر صاحبه، لكن لو شعر بالصداع لتناول العلاج مباشرة، أو آلمه ضرسه لذهب إلى الطبيب، لكن القلب يمرض وقد لا يشعر الإنسان بهذا المرض، ثم يتساهل بطاعة الله ويتجرأ على معصية الله. وإذا رأيت من رأيت ممن تساهل بطاعة الله جل في علاه، فاعلم بأن هذا عنده شيء من التفريط في تعظيم الله جل في علاه، وعنده شيء من المرض الذي يحتاج إلى علاج كالغفلة على سبيل المثال. ثم يسعى المسلم لتحقيق هذا المعنى، أعني تعظيم الله جل وعلا في القلب. كيف يجمع الإنسان الوسائل التي تساعده أن يملأ قلبه بأعمال القلوب؟ يعنى المسلم بأعمال الجوارح وهذا أمر محمود، لكنه قد يفرط بأعمال القلوب كالإخلاص والصدق والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب، وكذلك يفرط في أن يقع بالقلب بعض الأمراض ولا يحاول أن يزيل هذا الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي هذه الدقائق، وصلى الله التوفيق والسداد والإخلاص، سأتحدث عن بعض الوسائل التي تساعدنا أن نعظم الله، أن نحب الله. أروع ما في الدنيا وأجمل ما في الدنيا معرفة الله ومحبة الله جل في علاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: حلاوة الإيمان. الإيمان يا أمة الإسلام له حلاوة في القلوب. إذا لم يجد المسلم هذه الحلاوة في الصلاة وقراءة القرآن والذكر، فعليه أن يراجع هذه الأعمال، لأن الله شكور، يعطي في الدنيا ويعطي في الآخرة، يعطي على القليل الكثير سبحانه وتعالى. وجزاء الله جل وعلا بالدارين، بالدنيا والآخرة. فإذا وجد المسلم نفسه بمجالس الذكر فليبشر إنه على خير عظيم. إذا وجد أن قلبه ينشرح بمجالس الذكر والعلم فهذه بشارة عاجلة له أن القلب صحيح وسليم. من الوسائل أيها الأحبة التي تساعد المسلم على تعظيم الله جل وعلا كثرة الدعاء. عبد الله، اسأل ربك أن يملأ قلبك تعظيما له. اسأل ربك في سجودك آخر الليل، آخر ساعة من جمعة، أن يملأ قلبك تعظيما له. اسأل الله أن يملأ قلبك محبة له. اسأل الله أن يملأ قلبك شوقا إليه. اسأل الله أن يملأ قلبك محبة له. اسأل الله جل وعلا أن يملأ قلبك خوفا منه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. تدري كم بينك وبين السماء أن تقول يا رب بقلب صادق بقلب حاضر. ربنا لا يحتاج إلى واسطة جل في علاه. قل يا الله يا سميع يا بصير، وربك يسمع تلك النجوى، واسأل ما تريد، والله لا يخيب من دعاه ولا يخيب من رجاه ولا من علق قلبه به سبحانه وتعالى. من الوسائل التي تساعدنا أيها الأحبة على تعظيم الله وعلى إجلاله أن نتفكر في مخلوقاته، نتفكر في هذا الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. ربنا ما خلقت هذا باطلاً، يتفكرون في هذا الكون. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكر بهذه السماوات، من الذي رفعها بغير عمد جل في علاه؟ يتأمل بهذه الجبال، من الذي خلقها؟ من الذي أبدعها؟ يتفكر في البحر عندما يركب هذا البحر العظيم ولا يعلم ما فيه إلا الله جل في علاه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فربنا جل وعلا الخالق العظيم الجبار أمرنا أن نتفكر وأن نتدبر، نتفكر بهذا الكون. لو ضربت مثالا أو أكثر على شيء من خلق الله جل في علاه، وتأملوا يا رعاكم الله إلى عظمة الله في خلقه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لي، إن الله أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. هذا من خلق الله جل في علاه. إذن كيف بالخالق جل في علاه الذين يحملون العرش؟ تأمل وتدبر، الله جل وعلا ليس بحاجة لهم، لكن هذا الحمل العرش. وبدأ الله سبحانه وتعالى في ذكر التسبيح: يسبحون بحمده ويؤمنون به. قال أهل العلم: حتى لا يتبادر ذهن الإنسان أن الله بحاجة إلى شيء من خلقه. يسبحون، يعملون، يعبدون الله. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يدخل البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. أطت السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تأط. ما من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لمن؟ لله جل في علاه. والملائكة لا يعلم عددهم إلا الله جل في علاه، ولا يعلم عظمتهم إلا الله جل في علاه. أيها المؤمن، يا من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على هيئته التي خلقها الله عليها 2 مرات، رأيته وقد سد الأفق بجناحه، أمره الله جل وعلا أن يحمل ديار قوم لوط بجناحه، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديك فقلبها عليهم. يتذكر المسلم عندما يمر من عند هذا الحديث يتدبر بعظمة الخالق جل في علاه. سبحانك يا الله، ما عبدناك حق عبادتك. إذا من الأمور التي تساعد الإنسان أن يعظم الله أن يتفكر، أن يتدبر بمخلوقات الله. يقول أبو ذر: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. أتدري لماذا عبد الله؟ لأنه يربطك بالخالق سبحانه، لأنه يزيد في الإيمان. سئلت زوجته رضي الله عنها وعنه كيف كانت عبادته في البيت، قالت: كانت أكثر عبادته التفكر، أكثر عبادته التفكر. وهذا الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوبة والمغفرة، فرطنا فيه كثيرا. ولذلك تجد الإنسان يتجرأ على معصية الله، يتساهل في طاعة الله جل في علاه. الله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل معي يا عبد الله، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يطوي ربنا جل وعلا الأرض بيده والسماوات بيمينه، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذه السماوات تطوى كطي السجل للكتب. تخيل عبد الله كيف هذه السماوات العظيمة تطوى كطي السجل للكتب. جاء كما في صحيح البخاري ومسلم حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن نجد عندنا أن الله جل وعلا يوم القيامة يضع، تأمل معي عبد الله، السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وباقي المخلوقات على أصبع، ويقول: أنا الملك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلامه وتلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما يقول الله جل وعلا يوم القيامة: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لا يجيب أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. ملك الدنيا والآخرة لله جل في علاه، تقدست أسماءه وصفاته. إذن يتفكر الإنسان بهذه المخلوقات. الآن لو يأتي المكتشفون ويجلسون سنوات في البحار ما استطاعوا أن يعلموا عما فيها، يحددون أجزاء معينة ويكتشفون كل فترة عجائب البحار، لكن ربنا جل وعلا يعلم ما في البحار، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط، عبد الله كم ردت هذه الآية مرة، وما تسقط من ورقة في الصحراء في الليلة الظلماء، هذه الورقة يعلمها وهو مستوى على العرش جل في علاه. هذا كم سيورث في قلبك من التعظيم، من الإجلال لله جل في علاه، من المحبة، من الشوق، من الخوف له سبحانه وتعالى. إذن التفكر في مخلوقات الله جل في علاه مما يساعدنا على أن نتفكر أو على أن نعظم الله جل وعلا، أن نتدبر كلام الله جل في علاه. نقف أيها الأحبة عند الآيات، آيات الوعد، آيات الوعيد، آيات صفات رب العبيد. لا يكن كما قال ابن مسعود هم أحدكم آخر السورة، وكم قرأ كما قال ابن القيم وتكلم عن هذه المسألة ثم قال وقراءة آية. شوف الفقه في الدين، وقراءة آية من كتاب الله بتدبر وتأمل، يقول ابن القيم أفضل من قراءة القرآن كامل من غير تدبر ولا تأمل. لماذا؟ لأن القراءة بالتدبر هي الأصل، وهي الذي أمر الله به، وهي التي تحيي القلوب. قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يقول ابن كثير في تفسيره هنا أمر، والأمر للوجوب، أي يجب أن نتدبر كلام الله. أمر هنا والأمر للوجوب، يجب عليك أن تدبر كلام الله. وفرق بين التفسير والتدبر، التفسير لأهل التفسير ولأهل العلم وأهل الاختصاص، لكن التدبر للجميع، خاطب الله الجميع. قال الله عن الكفار أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها. كل شخص يستطيع أن يتدبر القرآن، أما التفسير فلأهل العلم ولأهل الاختصاص. إذا تدبر القرآن عبد الله، إذا أتت صفات الله جل في علاه قف عند هذه الآيات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. تدبر في كلمة عالم الغيب والشهادة. واجلس في غرفتك واستشعر هذا المعنى، عالم الغيب والشهادة، ما تسر وما تعلن، ما تخفي للناس وما تعلن للناس، ما ظهر في بدنك وعلى قلبك، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء. ثم ردد هذه الآية، يقول ابن القيم رحمه الله إذا وجدت أثراً على آية في قلبك رددها ولو 100 مرة، رددها ولو 100 مرة. لماذا؟ لأن ستعالج قلبك، تعالج قلبك. نشوف الآن ناس تقبال على القرآن بس يجي كم قرأ من جزء وكذا، لكنه أثر القرآن على هذا الإنسان. حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا أخوان نحن بحاجة ماسة إلى هذه المعاني. القرآن هو الذي يصلك بالرحمن. من أراد أن ينظر إلى منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة القرآن في قلبه. من أراد أن يحيي قلبه فعليه بكلام الله، يجعل لنفسه برنامجاً، يلزم نفسه ببرنامج مع كتاب الله حفظاً وفهماً وتدبراً وعملاً. نتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه، يقرأ ويطبق صلى الله عليه وسلم. إذا نقرأ في بيتي مع أولادي كما سمعنا من الإمام الشيخ وفقه الله على الحديث، لما يجلس في مجالس الذكر أفضل الذكر كتاب القرآن، أفضل الذكر كلام الله جل في علاه. لو تجلس أنت في بيتك مع أولادك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية اجتمع قوم في بيت يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول ابن تيمية في آخر الزمان تتسلط الشياطين على الناس. الآن تجد الآن القلق، الاكتئاب، المس، السحر، العين. إذا نجعل لي برنامج في بيتي مع كتاب الله فهماً وتدبراً وعملاً، تجعل عند الناس عنده من الهم والغم والحزن، هل تقرأ القرآن؟ إذا حدثني أحد المشايخ والجاني شخص وشكى هماً وغماً لازمه، قلت لن أطيل معك الحديث ولكني سأذكر لك علاجاً واحداً. أريدك تجعل لك برنامج يومي مع القرآن، ومر عليه بعد شهر، شهر اقرأ كل يوم جزء من كتاب الله جل في علاه، وإذا ختمت القرآن بعد شهر مر عليه. فجاء يدعو ويشكر هذا التوجيه الكريم، يقول ذهبت همومي وغمومي وأحزاني. إذن من أسباب التي تجعل الإنسان يعظم الله أن يقرأ في كتاب الله جل وعلا. كل ما أتتك صفة من صفات الله قف عند هذه الآية. طيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كم قرأت عبد الله من مرة؟ وش أثر هذه الآية في سلوكك؟ أنا أريد أن نقرأ ونطبق في حياتنا. الشخص اللي جالس باستراحة أو سافر هنا أو هناك، أو أخرج جواله ومعه مقاطع إباحية، لو قرأ الآية ليس كمثله شيء وهو السميع، السميع البصير، سميع بصير، يراني الله، الله الآن يرانا، الله الآن يسمعنا. هل سيتجرأ الإنسان على المعصية؟ لا، والذي رفع السماء، لكن غابت هذه المعاني. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يردد الإنسان دائم إن الله يراني، إن الله يسمع كلامي، سميع بصير سبحانه وتعالى، فيعيش هذه المعاني وكيف تؤثر بالإنسان. لما نزل قول جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها والله لقد كنت في ناحية الغرفة فما أعلم ماذا قالت هذه المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم، والله يقول من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن لما أعيش هذا المعنى كيف يكون أثر علي؟ سأحافظ على الصلاة، السنن، سأتصدق، سأفعل الصالحات، سأترك النظر للحرام لأن الله يراني. لماذا الإنسان يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟ أهل العلم تنازعوا في هل يجوز للإنسان أن يتجرد من ملابسه لا يراه أحد في غرفته، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعضهم قال لا يجوز، بعضهم قال يكره. كان عثمان رضي الله عنه وكان ولو كان وحده يغطي عورته حياء من الله، يستشعرون هذه المعاني. إذن فلما يستشعر المسلم أن الله يراه ويسمع ماذا سيحصل له أيها الأحبة؟ دعوني أضرب بعض الأمثلة في الخير. شخص يصلي لا يرى أحد أو يرى أحد وهو ساجد الآن، يستشعر أن الله سميع، عنده أمور، مريض، مهموم، محزون، مظلوم، وهو ساجد، أقرب ما يكون عبد لربه هو ساجد، ويعتقد يجزم ما عنده شك بأن الله يسمعه، يقول يا رب اشفني، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب عني، يا رب اشفي مريض، يا رب ارفع عني الظلم. إذا شعر المسلم إن أقرب صفة يكون لله وهو ساجد، واستشعر أن الله يسمعه، أليس للسجد هذه لله والأحبة؟ ما يريد أن يرفع من السجود، لأنه يتلذذ بالسجود، يتلذذ بالمناجات. نريد هذه الأسماء في تعظيم الله، نعيش في عباداتنا حتى يكون الصلاة والسجود والقرآن له طعم، للذة. أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأني أستشعر المناجاة لله. لماذا الواحد إذا سجد يرفع رأسه مباشرة؟ غابت هذه المعاني. يسجد يا إخوان ويستشعر بأن الله يراه وأن الله يسمعه وهو في غرفته. أهل قيام الليل تركوا لذة النوم. لما تقرأ في سير السلف وكيف كانت عبادتهم وصلاتهم، وش اللذة اللي وجدوها؟ تركوا النوم وتركوا لذة الفراش والدفء لأنهم وجدوا لذة في العبادة، لجدوا لذة في المناجاة لله سبحانه وتعالى. عظم الله فشعروا بالقرب من الله جل في علاه، فإذا سجد يتلذذ، إذا صلى يتلذذ. لماذا أيها الأحبة الإنسان يرفع يديه لله وليس في ذهنه فقط إلا حاجته؟ أليس الدعاء عبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. الدعاء هو أنت قاعد تتعبد، أنت قاعد تنجي من؟ تنجي الله. يدخل سبس يرفع يده ما في ذهن إلا الحاجة فقط، اسأل الله، والله يحب الملحين والسائلين. لكن إياك أن تبدأ قبل أن تعظم الله وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا تستعجل؟ عظم الله، مجد الله، أكثر من الثناء على الله في دعائك، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ثم تلذذ بتلك المناجات. إذا أخذت القرآن، أخذت الكتاب الآن والجالس كتاب الله جل في علاه في المسجد أو في بيت الله أو في بيتك، استشعر أن هذا الكلام الذي بين يديك تكلم به ربك جل في علاه. هذا الكلام الذي بين يديك تكلم به ربنا جل في علاه، هذا ما يزيدك تعلق بالقرآن ومحبة للقرآن وفهما للقرآن. استشعر أن هذا الخطاب من الله لك بالقرآن، تأخذ كلام الله وتستشعر أن الله يخاطبك أنت. يا أيها الذين آمنوا قل في قلبك سمعنا وأطعنا، اجزم بنفسك تستجيب لك نداء الله. الله لا يأمرك إلا بما في خير لك، لأنه أعلم وأحكم وأرحم بك من نفسك سبحانه. لن يأمرك إلا بما في صلاح لك وسعادة لك بالدنيا والآخرة، ولن ينهاك إلا بما في صلاح لك في الدنيا والآخرة. إذن فتسمع الكلام فتجد لذة أن هذا الكلام تكلم به ربنا جل في علاه. هذه الكلمات والأحرف التي تقرأها أنت الآن تكلم به الخالق سبحانه وتعالى، وأن هذا خطاب من الله لك. إذن ستجد في قراءة الله أنس، وسوف تجد لذة، وسوف تجد متعة. عندما تجلس تذكر الله، قد يسمع الإنسان مثلا، أنا ضرب الأمثال يقرب من المعاني، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أدركتها الأجور. لكن تدري يا عبد الله أنك إذا قلت سبحان الله ذكرك الله، تذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. استشعرت هذا؟ هذا المهم، أن تشعر أن الله يذكرك في الملأ الأعلى. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، أقرأ عليها آية الكرسي، إيش قال أبي؟ ماذا قال أبي؟ قال يا رسول الله سماني الله لك، سماني الله باسمي. قال أبي قال نعم. بكى أبي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الله سماه باسمه. أنت عبد الله إذا ذكرت الله سماك الله باسمك. إذا قلت لا إله إلا الله ذكرك الله باسمك. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا عظمت الله عبد الله وجدت لذة في قلبك، ولجدت لذة في لسانك وأنت تتلو الذكر، ووجدت لذة في سائر جوارحك. نعم، تجد لذة عجيبة، لأن من أسماء الله جل وعلا الشاكر والشكور، يعطي ويعطيك الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى والله تطمئن القلوب. أول علاج تصرفه للي عنده قلق الله أكثر من ذكر الله. عندك اكتئاب وهم وحزن أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، هذا علاج رباني، أكثر من ذكر الله جل في علاه. أبو هريرة يسبح الله في اليوم 12,000 مرة، لأنه يعرف معنى التسبيح والتنزيه والتقديس والتعظيم لله جل في علاه. إذن لما أستشعر العبادة وأقول هذه العبادة، نعم أنا أريد هذه الأجور العظيمة، لكن أريد أيضا ثمرات كثيرة من هذه العبادات. إذن ستجد لذة في الصلاة. بعض الناس إذا رأيته يصلي مستعجل مستعجل، غاب عنه المناجات لله في الفاتحة. إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، وهذه المناجات استشعرها وانت تصلي لها، تجد للصلاة لذة، تجد لها متعة. ولو جلس الإمام يقرأ في الصلاة وأطال، تتلذذ بسماع كلام الله جل في علاه. إذن هذا من أسباب تعظيم الله، أن نتفكر في هذه الآيات، وقلت نتفكر في صفات الله جل وعلا من القرآن، من ما يزيد القلوب تعظيما لله جل في علاه أن نتفكر في آيات الله جل وعلا في القرآن بما وعد الله به عباده. لما تقرأ القرآن يا عبد الله، لما تقرأ القرآن يا عبد الله وتسمع آيات الوعد، تأمل معي عبد الله، عش آيات الوعد، من الذي يعدك؟ الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذا وقفت عند آية حتى يزداد القلب محبة وتعظيما وإجلالا لله جل وعلا، تأمل معي نماذج أو نموذج من معد الله جل وعلا لك. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد يجيب لك السعادة والسرور. الله يعدك أن تعيش حياة طيبة إذا استقمت على أمره. إذا لما يقرأ إنسان هذا يستبشر وينشرح قلبه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ردد هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله أكبر. لو يجلس الإنسان ردد الآية ويستشعر ما في الجنة من النعيم: أعددت لعبادي الصالحين. تأمل معي: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. نعيم الجنة عبد الله، لا يستطيع أحد أن يصف إلا الله ولا يعلم. لو تجيب أهل الخيال، كل أهل الخيال تخيلوا ما في الجنة من الأشجار والأنهار والنعيم والفاكهة، كل ما في أذهان هم يستطيعون، لأن قالوا ولا خطر على قلبي بشر. عبد الله، كم بينك وبين هذا النعيم؟ من مات على التوحيد وعلى الخير على الإيمان فهو يتنعم مباشرة. نسأل الله الكريم فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن، نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة يأكل من ثمارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله: والمستريح مستراح ومستراح من؟ قال: المؤمن يستريح من عناء الدنيا ونصبها إلى رحمة الله وجنته. يغاب البدن. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كنت تألم لفقد الأحبة، فلما علمت أن البدن يغاب عني لكن الروح تتنعم ارتاح قلبي. هذا النعيم الذي وعدك الله جل وعلا به في كلامه في القرآن ترى قريب منك. عش 60 سنة ولا 70 ولا 80 ولا 90، لابد من فراق الدنيا، أو 100 سنة أو أكثر لابد تفارق، والعياذ بالله. والعكس، من أعرض عن الله فإنه يتعذب من يوم أن يفارق هذا الروح الجسد. إذا فارقت هذه الروح الجسد تعذب والعياذ بالله. المؤمن كما سمعنا في الآية تتنزل عليه الملائكة عند الاحتضار على القول الصحيح من أقوال العلم، وفي البرزخ، وعند يوم يقوم يوم القيامة. عند الاحتضار تبشره بالنعيم، بنعيم الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. إذا لما تريد أن عظمة الله هذه الجنة، من خلقها؟ خلقها الله وسواها بيده سبحانه. وأعظم نعيم الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، قولوا آمين. أعظم نعيم الجنة أن يكرمك الله جل وعلا بدخولها وبرؤيته سبحانه وتعالى. مهما تنعم المؤمن في الجنة لن يجد نعيما ألذ ولا أفضل ولا أتم ولا أكمل من أن يرى خالقه سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام لما سأل الله: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر في مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا يجعل الإنسان يتأمل بعظمة الله. هذه الجنة العظيمة إذا دخل أهل الجنة، الجنة نسأل الله الكريم فضله، أول زمرة يدخلون الجنة كالقمر ليلة البدر، وأول الداخلين أتدرون من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي باب الجنة ويستأذن ويفتح له صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يدخل الناس الجنة على قدر أعمالهم ومنازلهم عند الله، والملائكة عند باب الجنة، هذا يزيدك تعلقاً ومحبةً وإجلال الله. يدخلون على قدر أعمالهم والملائكة تستقبلهم، سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، طبتم، لا يرددون لهذه الكلام، طبتم، سلام عليكم، ويهنئونهم بدخول الجنة. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: وإن أحدكم أهدى لقصره، أهدى لما أهدى لمنزله في الجنة أكثر من اهتدائه لبيته في الدنيا. يعرف الإنسان مكانته في الجنة إذا دخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. إذا لما يتأمل الإنسان بهذه الجنة العظيمة وما فيها من النعيم الذي لا يتصوره العقل، نعيم واحد من أهل الجنة، نعيم شخص فرد من الجنة لو يتصوره الإنسان لطاش عقله من هذه العظمة والإجلال لله جل في علاه. إذن تتصور أو تتأمل في آيات الوعد من الله جل في علاه، هذا يزيدك محبة وتعظيما وإجلال لله. تقرأ آيات الوعيد إذا خاصة إذا ضعفت النفس، آيات الوعيد ورددها، عالج قلبك عبد الله. على سبيل المثال: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أين من تكبر وتجبر؟ تأمل بعظمة الله. فرعون تكبر، قال بعض المفسرين إنه استعبد بني إسرائيل 80 سنة، بعضهم قال أقل وبعضهم قال أكثر وبعضهم قال استعبدهم 400 سنة. وادعى الربوبية وادعى الألوهية، نعم، وعبرت له رؤيا أنه يخرج غلاما ينهي ملكه. انظر لادعى الربوبية، تربى موسى عليه السلام في بيت فرعون على مائدته يصرف عليه، لأن الله أراد أن يذله القوي العزيز الجبار القهار سبحانه. هذه في الآية: فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله يتكبرون ويتجبرون. ثم تربى موسى عليه السلام في بيت فرعون إذلالا له، وهذا الغلام انظر إلى عظمة الله، لأنه إذا أراد شيئا يقول لكن فيكون. وشاء العليم الحكيم لحكمة يعلمها، واستنبط أهل العلم بعض الحكم منها، أراد الله جل وعلا أن يذل فرعون. ولد موسى بالسنة التي يقتل بها، والله جل وعلا قال لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. طيب، البحر أليس من خلق الله؟ فذهب به التابوت إلى بيت فرعون. إذن تتأمل بهذه البحار أنها من عظمة الله جل في علاه، وتتأمل بالأمم السابقة، كل الأمم، كل ما مرت عندك أمة قف عند هذه المستنبط الدروس، لأن قصص القرآن أيها الأحبة ليست للتسلية، أن يتسلى الإنسان فقط ولا يستنبط منها الدروس. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ثم تأخذ الدروس وتنظر من استجاب لأمر الله ومن أعرض عن الله، كيف أهلكه القوي الجبار، كيف أهلكه بأيسر أمر جل في علاه. إذن إنسان يتدبر هذه المعاني. إذن نتدبر في آيات الوعيد، كل ما مر من عندك آية وعيد عدها مرة وثنتين وثلاث حتى تعلم. انظر إلى من ملك الدنيا كلها بحسنها وبهائها وجمالها وأموالها وقصورها، لكنه فقد الإيمان في قلبه. تجد شخصاً، هذه من آيات الله، كافراً ثري ثروته بالمليارات، بالمليارات، تقرأ الأرقام، ثم يصعد على شاهق من المباني التي يمتلكها ثم ينتحر، أو يحتسي سماً ويقتل نفسه. لماذا؟ لازم تدبر يا أخوان، لأن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا دليل على عظمة الله جل في علاه، يسكن قصرا واسعا ويركب سيارة فارهة ويملك أموالا طائلة ويتنقل بين الدول العالم، لكن ما في إيمان بالقلب. العليم الحكيم قدر أن يعيش في هم وغم لا يعلم به إلا الله، وهذا يدل على عظمة الله جل في علاه. إذن هذا مما يساعدك عبد الله أن تعظم الخالق جل في علاه. وردد الآيات، خذ من معاني القرآن معنى المعاد. إذا أتتك معاية المعاد ما سيكون يوم القيامة، سبحان الله، الله جل وعلا أخبرنا ما سيكون يوم القيامة، وهذا يدل على عظمة يوم القيامة. كما قلت أحد يتصور ما يكون، لكنه يؤمنون بالغيب، نؤمن ما سيكون في يوم القيامة، ذكره الله في كتابه حتى نعمل بطاعته، حتى نعظم الله ونحب الله ونجل الله ونقوم بالواجب الذي من أجله خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الله جل وعلا واصفا ذلك اليوم: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هالكون يا اخوان كله يتغير، الشمس، القمر، النجوم، السماوات تتشقق، الجبال هتشوفونها العظيمة تمر مر السحاب راسية عميقة في الأرض، بعض جذورها كما يقول أهل الاختصاص يصل إلى 300 كيلو، تراها كالسراب تسير تمر مر السحاب، للذي خلقها الله، للذي دبر هذا الكون الله العظيم جل في علاه إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، عظيم في قوله، عظيم في أمره، عظيم في نهيه، عظيم في جزائه، عظيم في عقوبته سبحانه وتعالى. إذن هذا الكون سوف يتغير، من يغيره؟ الذي خلقه. البشر اللي على وجه الأرض الآن 7 مليارات، إذا اجتمع الناس بالحج 3 ملايين، خوف وقلق وهم وحزن ويحصل إشكالات عند المطاف، يجي الناس رعب. طيب الأمم الماضية السابقة كل 100 سنة يأتيها الأعداد ويمشون، جميل، ماذا يقول الله؟ يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. عظام تفتتت، أمم هلكت، منهم من أغرق في البحر ومنهم ومنهم، عند الله كخلق نفس واحدة، يأمر الملك فينفخ فيعودون، لأن الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى. كما بدأنا أول خلق نعيده. إذا الإنسان يتدبر بهذه العظمة لله جل في علاه، ومما يساعدنا على تعظيم الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكشف، الكشف عن أسماء الله الحسنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بعض الناس يظن أحصاها أن حفظها وعلقها بلوحة عنده في المجلس، لا أخي الحبيب، معنى أحصاها أي حفظها وفهم معناها وتعبد الله بها، فهمها حفظها تعبد الله بها. أضرب بعض الأمثال على ذلك. لما الإنسان يمر عليه اسم الحكيم، وش أثر هذا الاسم عليك في حياتك؟ عبد الله الحكيم، في قوله، في فعله، تصرفاته. ربما بعض الناس يعترض على الله وهو لا يشعر، إن لم يعترض على الله بلسانه يعترض على الله بقلبه. بعض الناس يعترض على الله بلسانه ولا يشعر، يقول فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل، ليش يحصل له هالشيء؟ أنت الذي تدبر أمر الله. يقول ابن القيم رحمه الله كل قضاء من الله في رحمة وفي حكمة وفي عدل، لا تظن أن الله يقدر شيء عبث أبدا، كل تقديرات الله فيها حكمة، كل تقديرات الله. إذا أصابك شيء مرض تراه صبت به لحكمة، تعلمها ولا ما تعلمها؟ إذا جاء أصابك بلاء من الله فلهذا حكم لا يعلمها إلا الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. ما أثر هذا في حياتك؟ إذا علمت أنا وأنت أن الله حكيم فلن أعترض على الله في تقديره، في منعه، في عطائه. إن أعطاني شكرت، وإن بلاني صبرت. جاء الأذان، سؤال دائم أسأله في يعني بعض المحاضرات، متابعة المؤذن يا أخوان وش حكمها؟ متابعة المؤذن حتى تثبت عندنا المعلومة، ما حكم متابعة المؤذن؟ هو محل واحد، واجبة ولا سنة؟ ها، واجبة. طيب الآن هنا قول إنها واجبة، سنة مؤكدة ولا ها؟ سنة مين مؤكدة؟ أها، الآن في قوله في ثالث سنة مؤكدة. نعم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هنا أمر، والأمر للوجوب، ولذلك لكن لو فيه الحديث فيه صارفان له عن الوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة لم يتابع المؤذن وقال خرجت من النار فلم يتابع، فهذان الحديث هذا صارف عن الوجوب، فبقي الآن سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وفي حديث طبعا يعرف الإنسان متابع المؤذن وحكم أن السنة مؤكدة واللهم رب هذه الدعوة التامة، لكن في حديث يغفل عنه البعض وهو في صحيح مسلم، من يقول إذا سمع المؤذن رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا غفر ذنبه. فضل عظيم إذا قال إنسان هالحديث بعد الأذان يغفر تغفر ذنوبه، هذا فضل من الله جل في علاه. إذن نرجع إلى موضوعنا، من أسماء الله الحكيم، فإذا قدر الله شيئا يطمئن المسلم له لأنه قدره لحكمة سبحانه وتعالى. إذا أصيب الإنسان شخص أصيب بمرض، المرض لا شك أنه ابتلاء وامتحان، أنا أشوف الآن الجانب المترتب على هذا وأتلمس بعض الفوائد. شخص مريض يسمعنا الآن مثلا يقول أنا مريض، اسمع الفضل، تقول أن الذي قدر علي ذلك هو الله جل في علاه وهو عليم حكيم رؤوف رحيم. الذي مثلا وصلت إلى حالة الفقر هذا من تقدير الله جل وعلا له، أنا رضيت برزقي، لأن الله من أسماء الله الرزاق يقسم الأرزاق بين عباده، يعطي هذا ابتلاء ويحرم هذا ابتلاء وامتحانا، العطاء ابتلاء والمنع ابتلاء، هذا يبلى بالخير وهذا يبلى بالمنع، إذا عطي هذا المال فيبتلى وهذا بالحرمان فيبتلى. بعض الناس يبتلى بالعطاء فلا يشكر لا يقوم بالواجب، ويبتلى بالضراء فيصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن، لأن المؤمن يعيش مع قدر الله. قيل لعمر بن عبد العزيز لأن فهم معنى أسماء الله ويعلم بأن الله عليم حكيم، قيل له ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أجري مع قدر الله، أكون معه حيث كان، إلا الله قد سيرني عليها أنا رضيت به، أجري مع قدر الله جل في علاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو كانت السراء والضراء مطيتان والله لا أبالي أيهما أركب، إن كانت السراء شكرت وإن كانت الضراء صبرت. طيب لما يبتل الإنسان يقول هذا من عند الله، والله حكيم أثر هذا في حياتك، عليم سميع بصير، ما يقدر شيء عبث حشاء جل في علاه. طيب هذه فائدة، أمشي يترتب عليها أجور كثيرة عظيمة، والله يحب الصابرين، إذا صبرت على هذا الابتلاء فالله يحبني، أنا عرفت اسم الله لازم أتعبد الله بها، لازم أعظم الله، والله مع الصابرين معية خاصة، إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، يعطي الله جل وعلا الصابر عطاء يوم القيامة ليس له حصر ولا عد. طيب أنا رضيت لأن الله حكيم، لأن رؤوف، لأن أرحم بمن نفسي، الله جل وعلا أرحم من الوالدة بولدها، من أسمائه الرحيم الرحمن، ف يعلم بأن الرحمن قدر على شيء فيرضى. ثم ماذا يجني؟ يجني أن من رضي عن الله رضي الله رضي عن الله رضي الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، بل دخول الجنة أيها الأحبة ثمرة من ثمرات رضا الله عن العبد، إذا رضي الله عنك ادخلك جنته، ومن أسباب رضا عنك أن ترضى عنه في قضائه وقدره. إذن لأن الإنسان يتعبد الله يعظم الله لأنه يعلم بأن الله حكيم لا يقدر شيئا فيرتاح، يجلب ثمرة عاجلة وهي راحة النفس، إذا عرفت أسماء الله استقرت نفسي، ارتاح قلبي، اطمأنت نفسي، لأني أعلم بأن الله حكيم، وأن الله يراني، وأنه يرى ضعفي، وأنه يرى انكساري، وأنه يرى حاجتي سبحانه وتعالى، فأنا مطمئن لتقدير الله جل وعلا، ومطمئن لاختيار الله سبحانه وتعالى، فأنا أتعبد الله بأسمائه. إذا تعبدت بالرضا والصبر وإلى آخره، ثم تعبد الله بهذه الأسماء بالمناجات. شخص وقع بذنب، الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أهل العلم تخاطب الله بما يناسب الحال، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، وهكذا تخاطب الله وتناجي الله جل في علاه بما يناسب الحال، لأنك عرفت اسماء الله سبحانه وتعالى وتعبد الله جل وعلا بهذه الأسماء، فتخاطب الله جل وعلا في كل اسم بما يناسبه. لما يعلم الإنسان بأن الله عليم، عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء سبحانه وتعالى، ثم تغلبه نفسه ليقع بمعصية فيعلم بأن الله عليم يترك هذه المعصية، ماذا يقول الله جل وعلا؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام رب، أي خاف الوقوف بين يدي الله جل وعلا، ترك المعصية من أجل الله تعظيما لله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فيمتلئ القلب حبا لله وإجلالا لله، فتتحقق أيها الأحبة أعظم الثمرات، أعظم الثمرات بتعظيم الله جل في علاه، وأعظمها أن القلب يمتلئ محبة لله جل في علاه، هذه أعظم ثمرة. إذا عظم المسلم خالقه فإن أعظم ثمرة أن يحب الله جل وعلا، وينطبق عليه يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، حتى يجد لذة في حياته كلها، يتلذذ في حياته كلها وفي جميع شؤونه، فتتحقق أركان العبادة. لأنكم تعلمون يا رعاكم الله أن العبادة لها ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. يعبد الله محبة، ويعبد الله خوفا، ويعبد الله رجاء لثوابه. بعض الناس لو تلاحظ تجده يعبد الله خوفا أو رجاء، خوفا أو رجاء، يخاف من عقوبته ومن عذابه ومن ناره، هذا ركن. ويعبد الله رجاء لجنته، نعم، لكن يغاب المعنى الأصل اللي هو رأس الطير كما شبه ابن القيم رحمه الله. إذن هذا الآن اللي هو محبة الله جل وعلا، اللي هو روح العبادة وأصل العبادة، هذه المحبة. إذن لما تعظم الله جل وعلا تحقق هذه الأركان. ومن الثمرات، نسأل الله الكريم من فضله، دخول الجنة. فإذا المسلم أحب خالقه وعظم الله حقق العبودية لله جل وعلا، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بالعبودية على الوجه الأكمل إلا إذا أحب الله جل في علاه، ولا يمكن أن يعظم الله إلا إذا تعرف على الله جل في علاه، ويتعرف على خالقه من كلامه جل في علاه ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم الخلق بالخالق هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس لربه جل وعلا هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وكلما زاد علم الإنسان زادت خشيته وإجلاله ومحبته وتعظيمه لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أشد الناس خشية لله، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك من أعظم ثمرات العلم أن الإنسان يعبد الله على بصيرة ويعظم الله جل وعلا، لأن العلم لا يراد لذاته، إنما يراد به أن يخشى الله. ابن مسعود يقول: إنما العلم خشية الله. والإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم الخشية، العلم الخشية، أن تخشى الله جل في علاه. فالعالم بالله إذا قرأ القرآن والتفسير زادت خشيته، زادت مراقبته، زاد تعظيمه، زاد شوقه إلى لقاء الله، زاد شوقه إلى الجنة، ابتعد عن عذاب الله وعن عقوبة الله وعن ناره بترك معصية الله جل في علاه. هذا يتحقق أيها الأحبة إذا عظمنا الله سبحانه وتعالى في القلوب، إذا عظم المسلم خالقه في قلبه وراقب الله في سره وعلانيته في حركاته وسكناته وعود نفسه على ذلك، يجمع الأسماء عنده ويضعها بين يديه يحفظها ويستذكرها، أن الله سميع وأن الله بصير وأن الله عليم وأن حكيم وأن رؤوف وأن رحيم، يدخل جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة، يدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أسأل الله العظيم الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في جنة النعيم مع سيد الأولين والآخرين. اللهم زدنا محبة لك وشوقا إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا وخوفا وتعظيما لك يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا حي يا قيوم. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. اللهم يا واحد يا أحد نسألك أن تحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا وتوفق ولاة أمرنا لكل خير. من أراد في بلادنا سوءا أن تشغله بنفسه وتجعل يا ربي كيده بنحره. يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم من أراد عزا للإسلام والمسلمين اللهم تولى أمره وسدد قوله وبارك له في نفسه وحياته وأولاده وماله يا رب العالمين. ومن أراد سوءا وخذلانا للإسلام والمسلمين اللهم اجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء وأبطل كيده يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وتجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.